يعذب حين قبله. ونسأل الله له التثبيت ونسأل له الرحمة فإنه الآن يسأل. أما القراءة قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يضعوا الميت في قبره، نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبره، هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع، ولم يضرب عن صحابي ولا تابعي، حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا كما هو موجود في فتاوى بن حجر الهيثمي من أهل مكة، لكنهم لا يزالون على هذا العمل ولا هو لا أصل له. وكذلك أيضا من البدع المنكرة هو أنه إذا مات الميت عندهم جعلوا وليما للزائرين الذين يأتون إليهم، والشريعة إنما جعلت الذي يسمع الطعام من أقارب الميت أو الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون لآل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم. وكذلك يقيمون الحفلات بالليلة الثالثة من وفاته وبالليلة السابعة من وفاته وبليلة وتمام الأربعين من وفاته وعلى رأس كل سنة من وفاته، كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ومن قراءة القرآن في المقبرة يأتي إلى أحدهم ويقرأ سورة تبارك عند القبر أو غيره، فكل هذا من البدع، لأن المقبرة لا يشرع بها شيء ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. وكذلك عندما ندعو الميت نجد ندعو له بالمغفرة ونسأل الله له التثبيت، لأن الرسول يقول واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث من قوله ولا تتخذوا قبري عيدا. العيد ايش هو؟ نقول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا هو العيد. العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فلا يجوز لك أن تتخذ قبر النبي ولا قبر غيره عيدا بأن تزوره بيوم معين، تذهب إلى أمام المقبرة كل جمعة وتجعل الجمعة كل عيد، عندما تصلي الفجر تذهب إلى المقابر وتسلم عليهم، وإن كان السلام مشروعا لا بأس وهو مطلوب، لكن كونك تعين يوما معينا من كل أسبوع فقد اتخذته عيدا، أو تعين يوما معينا من كل شهر أو يوما معينا من كل سنة، هذا كله من البدع. إنما تزور المقبرة في أي يوم كان، لا تخصص يوما معينا يوم الجمعة وتترك جمعة أخرى أو جمعتين وتذهب الجمعة أو الخميس أو بأي شهر أو بأي يوم، بدون أن تعين لزيارتك يوما مخصوصا. وإن كان جاء قالوا إن زيارة الميت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إن الميت يعرف زائرة، قالوا عندما تأتي وتزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرفه. لو سلم أن هذا صحيح وأنه يعرف زائرة كما يقول الحنابلة وكما سيتركه في كتاب الجنائز، يقول أنا يقول على صحته، لكن قلت جمعة الأبلة لو تركت جمعة جمعتين ثلاث ذهبت جمعة وجمعة ظلمة. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا، لأننا قلنا إن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان فيه سواء كان في الشهر أو الأسبوع إذا أخذت يوم اتخذت يوم معينا، هذا هو الممنوع. الشبكي ذكر في كتاب الرجل في رد على الكلية أما أنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، قال به الحث على زيارة قلب الرسول، وأن تركه إلى العيد فيه إجبار للرسول وفيه جفاء للرسول. ابن القيم رد هذا قال هذا تلبيس، ولم يقل بهذا إلا أهل الضلال. فهلا قال الرسول أكثروا من زيارتي، أقال عينوا يوما معينا لزيارتي. فالقول لا تتصلوا قبل عيدا يدل على أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخذ يوما معينا بزيارة قبل الرسول بل ولا غيره، بدليل قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يرجوني. ثم أيضا أهل البيت كالعلي بن حسين لم يفهم هذا الذي قاله سكي وغيره، بل فهم أنه لا ينبغي أن تجعل قول النبي جيدا، وإنما تأتيه في باب الأحيان كما سيأتي من حديث بعده. أما حديث من جارني بعد وفاتي فكأنما جارني في حياتي، هذا لا أصل، حديث بعيد جدا. وحديث من حج ولم يزرني وقد جفاني، أيضا يستدلون بهذا، وهذا غلط، فاسد المعنى وفاسد السنة. أما تشابه للمعنى فمعلوم أن جفاء الرسول كفر، فمتى جفوت ولم تقبل ما جاء به، لأن معنى الجفا هو الاحتقار والإهانة، فإذا احتقرت الرسول وأهنته فقد وصلت إلى حد الكفر. فكيف أن من حج ولم يزره وقد جفا يكون كأن كافر؟ هذا لم يكن إياه، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الله في هذا الحديث هو بإسناد مظلم لا أصل له، وهم يتعلقون به في هذه الأحاديث. بل قال الرسول لا تشد الذئاب إلا إلى بلابة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا صريح في أنه لا يجوز شد الرحم بقبره صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال انه يقول من حج ولم يزرني معلوم ان زياره بعد الحج مستلزمه لشد الرحم لبعد المسافه ما بين مكه والمدينه. من حج ولم يزرني فقد جفاني مع قوله لا تشد الرحال الا الى بلاده المساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلا يجوز لك أن تشد الرحلة إلى قبر الرسول. وإن قال كبير من أهل العلم أنه يشد الرحل بقبر الرسول، لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم يمنعون في شد الرحل. أما الآخرون فهم يرون شد الرحل. ويقول العراقي بن سابر انا وابن رجب الحنبلي من مكه الى المدينه او من بلاده الى المدينه، قال وكنا سويا على ظهر جمل. فقال ابن رجب انا لا اشد الرحل لفضل النبي. قال العراقي بل انا اشد الرحل لفضل النبي. وكلهم جميعا أرابعين في وقت بمثل، ويتناقشون في هذه المسألة. قال ابن رجب لا يجوز شد الرحل لفضل الرسول، قال العراقي بل يجوز أنا ناظر وعازم عليه. قال ابن رجب أنا عازم على أني لا أقصد شد الرحل لفضل الرسول، وإنما أشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت المسجد جئت. وجرت بينهم شيء من المناظرة الطويلة، ذكر الزراعي في قصر جديد، فالناظرون يستبقون بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى بلالة المساجد. الجرمون يقولون لا دلالة في هذا الحديث، لأن المعنى عندهم لا تشد الرحال في مسجد يتعلق
ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
أنه رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه علي فقال له: إن سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المختار. انظر إلى هذا الحديث، وجاء مثله حديث الحسن بن أبي الحسن، فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضها، وخروجها كلها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا، فهم أربط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النشر وقرب الدرك من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق، إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه، وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا في المقبرة ظانا أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فرد، أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة، أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا، كل ذلك شدا لذرائع الشرك ومنعا لوسائله، فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أن له مزية فلا يجوز، كما أن الصلاة من أجل العبادات، ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد المصلي بصلاته وجه الله نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم. وكذلك أرى ما روي عن مالك من أنه قال: لم تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة أبيك آدم. معلوم أنه جاء عن مالك نشر ما يؤيد ما يكذب هذا، فقد جاء أنه نهى عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو القرآن والسنة. وقوله لا تتخذوا قبري عيدا تقدم معناه، وأن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. وأن الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي كل من بحق كل من دخل المسجد لإرادة الصلاة، فأمرهم أن يصلوا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث بدون أن يأتوا إلى قبره دائما وأبدا. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبره، مع أنهم من أشد الناس محبة له، ومن أشد الناس حرصا على الخير، ومن أشد الناس اتباعا لسنته، ومع هذا لم يتكرر مجيئهم بصورة دائمية إلى قبره لأجل السلام عليه. بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر، وهذا خاص بابن عمر وحده، والذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند القبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، فلا يأتيه إلا إذا جاء من سفر. أما غيره من الصحابة فلم يكونوا يأتون إليه لا عند سفر ولا عند المجيء المسفر، لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو أسبوعا معينا. هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقوله وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات، ولا فرق بين من صلى وسلم عليه عند القبر أو كان في بلاده كما في رواية سعيد بن منصور ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. كل هذا حسب لمراد الشرك من أنك تتردد على القبر حتى تنبت عروق الشرك في القلب بهذا التردد، وهذا التعظيم الذي يزيد على التعظيم المشروع بل يجعله مثل تعظيم الله مما يؤدي إلى أنه يصف له شيئا من حقوق الله. كذلك أيضا الصلاة والسلام عليه أي فائدة في صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك، مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا، لأن قولك اللهم صل على محمد يعني يا الله، فإن عرضت منه يا غندا وعوض عنها ما، وأنت تسأل الله في قولك اللهم صل يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم هي جملة دعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك أو ما بين دعاء، أمنى صلى الله عليك وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه. نقول لك أولا ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تقرن السلام مع الصلاة، فلا تقف وإن كان جائز لو قلت اللهم صل على محمد فقط أو قلت صلى الله عليه على محمد لا بأس، لكن الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه. لماذا؟ خروجا من خلال من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد، أو تقول اللهم صل على محمد، يقولون ينبغي أن تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله وسلم على محمد، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه. هذا قول طائفة من العلماء، وإن كان الجمهور والقول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام، لكن ينبغي ذكر السلام مع الصلاة عليه خروجا من خلاف من يرى كراهية ذلك. الثانية هو ما أشرنا إليه، وهو أي فائدة في دعائنا الله أن يصلي على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نعم صحيح، الله صلى عليه وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك. الفائدة في هذا هو التنويه بشرف النبي والتنويه بفضله وعلو منزلته، ولما يحصل من المصلي عليه من الأجر بسبب ذلك، فقد ورد في الحديث فصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد، فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك، إلا أن فيه التنويه بشرف الرسول والتنويه بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر، فلا ينبغي لك حسما لمواد الشرك وحسما لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه بالمختارة، والله أعلم.
في جواز زيارة القبور أو عدم لو تجد لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدم وأدلة القولين والترجيح لأدلة
زيارة القبور ما
فيها
خلاف، زيارة القبور النبي،
زيارة القبور
النبي الخلاف شد ظهر اللبس في الخلاف. أولا نقول لك أن المحققين كابن تيمية وابن القيم والقاضي عياض المالكي وابن بطة الحنبلي وابو محمد الجويني الشافعي يرون تحريم شد الرحل لقول الرسول. الآخرون كالموفق للمغني وكمتأخر الحنابلة كالإقناع والمنتهى، وبعض للمتأخر الشافعية والحنفية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة، المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد، قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان من عدا المساجد الثلاثة، يدخل بذلك قول الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية إنما تشد الرحال، وهي رواية إسحاق بن راهويه. وفي رواية لا تشد بالنهي، شيئة النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر المسجد لقبر الرسول، لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة، فإن الأحاديث إنما تشد هذا يفيد الحصر، لا تشد هذا نهي، لا تشد هذا نهي، وهو مراد به النهي. هذا وأدلة القائلين. ويجيبون عن أدلة المجوهين مثل حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا من أدلة المجوهين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء، فإن في إسناده من لا يحتج به، بل هو بأسانيد مظلمة. واستدلوا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذلك قال المانعون هذا أيضا بإسناد مظلم بل وفاسد المعنى، فإن جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا من حج ولم يزر الرسول فإنه كافر، لأنه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاة به، وهذا يؤدي إلى الكفر. ولم يكن أحد من المسلمين بهذا القول على الله من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول المانعين. المجوزون يقولون لا دلالة لكم في حديث لا في شد الرحال، فمعنى يقولون إن في الحديث حلف، وهذا الحلف يفسر بالمستثنى، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون الكلام حديث حلف، وهذا المحذوف يبشر بما هو مثبت بالحديث نفسه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في مسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق أو غيرها من المساجد. أما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوزين. أجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث حج، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحج يفسر بمعنى ما وضع المسجد لأجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون لموضع يشمل القبر، لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وأن تريد أن تشد الرحل للقبر يتقرب بذلك إلى الله، والحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعلى من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب فيه إلى الله، فما دام أنه نهي عن الصلاة عن الشد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيه إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانعين. وأجابوا عن أحد المجوزين لما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فآتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحل، أزرع لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحل فلا، لحديث لا تشد الرحال. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصرة بهذه قال لو أدركتك لمنعتك من شد الرحل إلى الكوفة، لأنه موضع يتقرب به إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشرع شد الرحم إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عن ما يحتاج بالآخر.
لكن المانعون يقولون أن الحديث لا يشد الرحم إلى موضع يتقرب به إلى الله، إذن شد الرحم مسألة الرحم مثلا في بلد ما جائزة وهو موضع يتقرب به إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور. الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه، لأن الطور يصلى فيه،
لأن
المكان الذي يصلى فيه
سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزور، ما دام على وجه القربة صلى. ثم ما دام على وجه القربة أنواع القرى كثيرة في الصلاة الحالية.
ويسد الرحل لصلة الرحم دائما.
ايش؟
سد الرحل لصلة الرحم.
هذه؟
صلة الرحم.
هذا معنى. هذا مو موضع. سد الرحل في طلب العلم، سد الرحل لزيارة المرضى، سد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم. كل هذا معنى. مين مواضع؟ كلام في المواضع من الأرض. أما المعاني فالحمد لله يشمل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان، ردا على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، فإن بعضا من المنتشفين إلى العلم ألف المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما، وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع في الشرك. هذا قول من قال هذا القول، ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم. من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكن الحق لا يزال فينا لا ينقطع، كما سيأتي لا تزال قائمة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيح، حيث يقول: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه هي ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان عن شعيب، وشاق لسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى، فكلها تدل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها الشرك في كل حال، كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: ما دام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين ورضي الرب لنا الإسلام دينا ونحن متمسكون به، أي شرك يقع والدين قد كمل. واستدلوا بما رواه مسلم: إن الشيطان أيش أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم أو كما ورد. قالوا كل هذا يدل على أن هذه الأمة لا يقع بها شرك. لا، والجواب عن هذا واضح، فإن قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الله أكمل لنا الدين حينما أنزلت هذه الآية، وبين حبر الأمة عبد الله بن مسعود أن الشيء إذا كمل لا بد وأن يعتريه النقص، أما من شيء كمل إلا ومآله إلى النقص بكل حال. وقال الرسول في خطبته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب رب مبلغ أو عام سامع، إلى غير ذلك مما تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم. وقال: أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على لا بد أنه من وجوده. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة: باب ما جاء أن باب هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المعنى هو أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى مما تضمنت هذه الآية. وهذه الآية هو أن المشركين بعثوا من قبلهم وفدا إلى يهود المدينة، وقيل إنهم وفدوا إلى مكة كما أشار إليه الشارع، فذهب الوفد إلى كفار قريش فقالوا: جئنا نسألكم عنا وعن محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ وهو حيي بن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف، وهذان الحبران هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود، لكنهم أشرهم ضلالا. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: محمد صنبور وحده، يعني لم يتبعه إلا سراق الحجيج من حسين وغفار، ونحن نشكل الماء على اللبن، ونذبح الكرم، ننحر الكرم يعني الحجاج، ونحن أهل الشقاية والشدن لبيت الله الحرام. فقال الكاذبان الجاحدان الملعونان: أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا، يعني من محمد، أولئك الذين لعنهم الله. المعنى أن لا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، بحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يغيرون الحقائق ويفضلون طرق الشرك أو طرق الشيوعية والملاحدة المخالفة لشرع الله ودينه. فلا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من علماء اليهود والنصارى. هذا هو المعنى، وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. قال: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت فحيلوا حيلا فنصبوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان على عادتها فتقع بشباكهم يوم السبت، فإذا انتهى يوم السبت جاءوا وأخذوها. فقالوا: نحن لم نصب يوم السبت، لأن الله يقول: لا تسبتوا، كما ما في سورة الأعراف. فتحيلوا إلى الاصطياد يوم الشرق بأن نصبوا العباء يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم الشرق، فلم يأخذوها إلا ليلة الأحد، فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير بسبب أنهم تعيلوا إلى ارتكاب المحرم بما صورته كأنه مباح. فلهذا لا يجوز الحيل في الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فقد ورد في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكب باليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل، كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولم نفعل الربا، والواقع أنه ربا، أو يفعلون الزنا بصورة عبد كالشغار ونحوه، يجعل بنته في مقابلة البنت الآخر بدون مهر ودون شيء، بل البضع في مقابلة البضع، فاستحلوا محارم الله، أو غير ذلك من أنواع الحيل، كما هي منثورة في كتب الحنفية وغيرهم. وقال: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف، يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الصلحاء والأنبياء، نظير ما هو موجود في الأمم الشاربة قبلنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم أذوى الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بسواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على المدح، مدح اتخاذ المساجد على القبور، لأنه قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الآية خرجت مخرج المدح، لكن لا يخاف شاد هذا، بل خرجت مخرج الذم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين، كما هو معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية، وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور، والأدلة في ذلك والألوسي في تفسيره، فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد زعم من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ قبور المساجد على القبور. لقد نقل أقوال العلماء وأقوال أئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم الشاربة، ولا بد أن تعبد الأوثان بكلها كما سيأتي، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود يعرفون الحق ولن يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل والغرلان. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. ولا الضالين وهم النصارى، لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به، والنصارى لم يكن عندهم علم بل عبدوا الله على جهل وضلال. ف... فانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا تشائش يفعلها المستعمرون اليوم في كل رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم